إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مجمل الاعتقاد ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن دعائم منهاج النبوة الحذر من البدع والمبتدعين. وقد اتفق سلفنا الصالحون على وجوب الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع، وأن هذا من أصول أهل السنة. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع: الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال رحمه الله في بيان ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك، واتفقوا يعني أهل السنة على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كان، رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا، حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة، ولبغض أهل البدعة علامة. فإذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعي والأئمة المرضيين بخير، فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له: لما لا تكتب الحديث؟ يقول: العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيته يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها، فاعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة، فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين، فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه. قال رحمه الله: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدع، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. كان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدع: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوصى من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق،
وأعتقد أنه يقدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله، فالبدعة من أسوأ ما يكون. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. ومن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطن بكل أشكاله. حكى أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه: والعلم السنة والجهل البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ويأرز أن ينضم ويجتمع. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. قال سفيان رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذه الآثار وغيرها كثير عن سلف هذه الأمة، وهي مبثوثة في بطون الكتب مما سطروه وصنفوه، كلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه ولا مقاربة مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل أو بحسن ألفاظه أو بتتبعه لآثار أهل العلم أو بكثرة وعظه للناس أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريقة السلفية. وكيف يغترون وعندهم الفرقان الذي جاء عن رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبين للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بحالهم، وبين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع ذلك فلهم عبادة وزهد عظيمان. يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدع. فهم الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولا بمقالهم، وأدركوا مواطن التلبيس في كلامهم. فلما رفعوا شعارهم وقالوا: لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. فهذه علامة في الخوارج المتقدمين والمعاصرين أنهم يقولون كلاما معسولا ويأتون بكلام حق يراد به الباطل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. ويريدون أن يصلوا إلى ما يزعمون بمخالفته، مع أن الإنسان إذا دعا غيره إلى شيء ولم يلتزم به كان صادا له عنه، يعني إذا دعا الإنسان الناس إلى الشريعة وهو يخالف الشريعة أو كان دعوته إلى الشريعة بمخالفة الشريعة، فهل يتوقع أن يقبل الناس على الشريعة؟ إنه يكون فتنة، فإن الناس قد يبغضون الإسلام وقد يحاربونه، وقد يحاربون كل من تمسك بالسنة ظاهرا لأجل انحراف ذلك الخارجي المنحرف، لأنه يصد عن سبيل الله ويحسب أنه يحسن صنعا. الخوارج المتقدمون قاتلهم علي رضي الله عنه وقتله وأظهره الله تعالى عليه، ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع، مع أنهم كانوا من أكثر الناس عبادة وزهدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ولكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فلم يخدع أهل الحق بأهل الباطل، وإن أخذوا بالزهد وجعلوه شعارا، وإن تمسكوا بدين الله ظاهرا بكلمات حق يأتون بها وهم يريدون من ورائها الباطل، كما قال علي رضي الله عنه لما قال الخوارج المتقدمون لا حكم إلا لله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. كذلك لو أنهم شاركوا في العلم فإن أهل الحق لا يخدعون بهم ولا بكلامهم ولا بدأبهم على الطلب، فقد جاء يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وإنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة، فقال ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتبعونه أو يجمعونه، وذكر من شأنهم يعني ما سوى هذا الذي ذكراه من قراءة هؤلاء القرآن ومن تقفرهم العلم، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. لم يغتر ابن عمر رضي الله عنهما بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعتهم وأظهروها، فقال رضي الله عنه فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، مع قراءتهم القرآن وتقفرهم العلم وما كان من شأنهم. قال وذكر من شأنهم يعني ما هو وراء ذلك، ومع ذلك قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وقال رحمه الله وإذا رأيت الرجل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. وهذا هو الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر القاضي أبو يعلى في الطبقات في ترجمة علي بن أبي خالد قال نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد رحمه الله أشياء منه. قلت لأحمد إن هذا الشيخ شيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير يعني حارثا المحاسبي. قال وكنت رأيتني معه أي مع الحارث منذ سنين كثيرة، وقلت لي لا تجالس ولا تكلم، فلم أكلمه حتى الساعة. وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفقت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل. ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أو ويه يعني يتأفف، ذلك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذلك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه. وفيه إشارة إلى أن الرجل قد يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو مبتدع. وكان كثير من المحدثين من أهل البدع، وكثير من المفسرين من أهل البدع، وكثير من الأصوليين من أهل البدع، وكثير من المؤرخين من أهل البدع. فلا بد من التمييز بين أهل السنة وأهل البدع. قال: كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. قال الإمام الآجري رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه، ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فهذا أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة ومن مجمل اعتقادهم، لا ينبغي أن يفرط فيه، ومن فرط فيه ألحق بأهل الأهواء، لأنه إذا ما خالطهم وجالسهم وكان معهم وسمع كلامهم ودافع عنهم فإنه يلحق به، كما هي قاعدة السلف. فالتحذير من مجالسة أهل الأهواء ومن كتبهم ومن مجالستهم من مجمل اعتقاد السلف ومن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. حذر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا، مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، وهي علامة محبته، ومجالسهم مجالس بدعة وهوى، فمجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وما استجد بعد عصره رحمه الله رحمة واسعة. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نقله عنه البغوي في تفسير. وقال ابن جرير رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فالحذر من البدعة والتحذير منها ومن المبتدعين من منهج السلف الصالح ومن منهاج النبوة ومن أصول عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يجادلون في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال كما في الصحيحين: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند والسنن ابن ماجه، وأصله عند مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي احمر وجهه جدا، كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل إن الخبر قد جاء بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في هذه الأمة، ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فهذا من أصول السنة، يقول: أصول السنة عندنا، إلى أن قال: وترك الخصومات، أي ومن أصول السنة ترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وكل ذلك في الجدال الباطل، أو الجدال في الحق بعدما تبين، أو في الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو في الجدال بغير نية صالحة، إلى غير ذلك. وأما الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب، فذلك مما يحمى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخبر ربنا تبارك وتعالى عن محاجة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وموسى عليه السلام مع فرعون، وكذلك ما كان من محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة والالتزام بأدب المناظرة. فهذا من أصول أهل السنة، هذا من منهج السلف، ومن منهجهم أيضا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، عملا بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم وغيره. فهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والذي هو من مجمل اعتقادهم، يكون على ما توجبه الشريعة، لأن المعتزلة جعلوا من الأصول الخمسة عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم أنهم يخرجون على ولاة أمر المسلمين الذين ارتكبوا المعاصي وإن كانت دون الكفر. وأما أهل السنة والجماعة فيرون مناصحة أولئك الأمراء في ذلك دون الخروج عليهم، لأجل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولعله لا يكاد يعرف: طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي أزالته. وهذا أمر ينطق به الواقع في أرجاء الدنيا، لعله لا يكاد يعرف: طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي أزالته. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. فهذا من مجمل اعتقاد السلف، أنهم يأخذون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، ويحافظون مع ذلك على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة، خلافا للمبتدعين والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة، وهم ينصحون كل مسلم ويتعاونون على البر والتقوى، لأنهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته، أخرجه مسلم وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فأهل السنة ينصحون كل مسلم ويتعاونون على البر والتقوى ويبينون الحق للمسلمين، ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف الامتحان بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما توجبه الشريعة. المعروف ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا. فما أمر به الشارع فهو معروف، وما نهى عنه الشارع فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط: أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف عالما بالمنكر، وألا يخاطر عند الأمر والنهي، بمعنى ألا يخاف ضررا محققا على نفسه، وألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأمرهم بالمعروف بالمعروف، ونهيهم عن المنكر غير منكر. وهم إذا أزالوا منكرا لا يأتون بمنكر هو أكبر منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء، وكان حول البيت وفيه من الأصنام الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر وترك ذلك على حاله، وكان يمر بكثير من المنكرات، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهى عن شيء إلا في موضعه. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح الله له مكة لم يغير البيت إلى بنيان إبراهيم، وهو مقصد عظيم، ولكنه خشي على من دخل في الإسلام حديث. فما في حديث عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. فلأجل هذه المصلحة ترك تلك المصلحة، وهي مصلحة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راعى قلوب المسلمين عند عرض دين الله تبارك وتعالى على الخلق. ينبغي أن يعلم الداعي حال المدعوين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلمه بحالهم ليكون على بصيرة عند دعوتهم. فهؤلاء يأتون بشبهات فعندهم علم من الكتاب الأول، بخلاف الوثنيين فلهؤلاء دعوة ولأولئك دعوة. هؤلاء عندهم شبهات لا تكون عند الوثنيين. عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن نراعي حال المجتمع الذي ندعوه إلى الله، حتى لا يقع بغض لدين الله بسبب سوء دعوة الدعاة إلى الله بزعمهم، كما هو الواقع اليوم. لقد صار العوام يبغضون أهل السنة ولا يميزون بين محق ومبطل، صاروا يكرهون تطبيق حكم الله، لأن الذين يعرضون عليهم حكم الله تبارك وتعالى لم يلتزموا السبيل المرضية في بيان الحق لأمة مسلمة. حتى لو كانت كافرة فإنه لابد من معرفة حال المدعو. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فلابد من معرفة حالهم، فكيف بحال مجتمع مسلم يريد أن نقربه من الشريعة وأن نعرض الشريعة عليه؟ فصار عند الناس خوف ووجل من الشريعة ومن الدعاة إلى تطبيقها، حتى أعدوهم وحوشا، فكانوا من الصادين عن سبيل الله رب العالمين، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. وتمزقت أوصال أوطان بسبب دعوة هي في الأصل تجمع ولا تفرق، لأن الدعوة إلى الإسلام العظيم تجمع قلوب المسلمين، ولكن إذا كانت على غير النهج المستقيم فإنها تؤدي إلى كثير من الاختلافات، حتى صار كثير من العوام يبغضون أهل السنة، ولو أنهم تمكنوا من الفتك بهم لفتكوا به، ويرمونهم بالعظائم وبما لم يقترفوه، ويحمل ذلك وعبئه المحق كما يحمله المبطل، ولكن المبطل إنما يحمله بما قدمت يداه. فما ذنب المحق الذي يفهم كيف يدعو إلى الله على منهاج نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن عندك نصيب وقدر من بغض العامة للهدي الظاهر الذي تتمسك به، فيحسبونك من الخوارج لأنهم لا يعلمون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل ذلك له نظام وقانون، وينبغي أن يلتزم حتى لا يصير الداعي صادا عن سبيل الله ويحسب أنه يحسن صنعا. أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق، والشكر عند النعم، والصبر على البلاء، وحسن الجوار والصحبة المحمودة شرعا وعرفا، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. أهل السنة إذا دعوا إلى الله تبارك وتعالى وأرادوا تغيير منكر، فإنهم لا يطلقون ألسنتهم في الأعراض. الأعراض حمم محمي، من ولغ فيه فحد في ظهره وهو فاسق لا تقبل له شهادة. وكيف يدعو الإنسان إلى مكارم الأخلاق بارتكاب مفاسدها وسيئها؟ كيف يكون الإنسان داعيا إلى محاسن الأخلاق وهو متمتع بسيئ الأخلاق؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا وأعظم الناس على الخلق صبرا، وأهل السنة من أتباعه كذلك، يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أهل السنة عندهم أمور يزنون بها ما عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق. الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق هي الكتاب والسنة والإجماع. لا أصول الجماعة ولا أقوال القادة ولا توجيهات المرشدين ولا شيء، كتاب وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الكتاب القرآن، السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وإقراره، الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، والذي ينضبط من ذلك هو ما كان عليه السلف الصالح. فبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وأما القياس فمرده إلى هذه الأمور. أهل السنة لتمسكهم بهذه الأصول هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: حتى تقوم الساعة، فما عند مسلم في الصحيح. ولكن يقع إشكال عند بعض الناس عند النظر في بعض النصوص، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة قال: حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. فقالوا: كيف يبقى هؤلاء يعنون الطائفة المنصورة حتى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فقالوا: كيف الجمع بين هذه النصوص؟ المراد بقيام الساعة قرب قيامها، المراد بقيام الساعة قرب قيامها. أهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، ولا يمكن أن تدركهم الساعة وهم أحياء، وإنما يقبضون قبل ذلك. الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لها أصول ولها صفات، ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية وأن يسعى في تحقيق تلك الخصائص ليكون منها، أي من تلك الفرقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع لنا ذلك في جملة موجزة يسيرة وهي مشحونة بالمعاني الغزيرة الكثيرة. قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة وكلها هالكة إلا واحدة، ولم يترك صلى الله عليه وسلم وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على الأمة، بل بيّنه أتم بيان بكلام جامع مانع ولا غرو، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام، وهم الذين يقتفون أثر الأصحاب عليهم الرضوان ويسيرون على نهجهم، ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثاره. فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان، فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة، ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنه، بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانوا على كشف الأمور أقوى، وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى. هذا في من فردوا به عنه. وأما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة، فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا وعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الإدراك وسرعته وقلة المعارض أو عدمه، مع حسن القصد وتقوى الرب تعالى. فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله. فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما قال الله كذا وقال رسوله كذا، والثاني معناه كذا وكذا. وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما. وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة. السلف كانوا أصحاب السليقة اللغوية، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية، وهم يفهمون الكلام العربي من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا سريعا. وأما المتأخرون فعليهم أن ينظروا في المعاجم وأن يتتبعوا قواعد اللسان، هذا إذا وصلوا إلى المراد. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، قال الله تعالى كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. الثاني معنى النص كذا وكذا. هم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهم، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة. من أجل أن يستقيم لسانك بالنطق، من أجل أن تفهم الكلام العربي، لابد أن تدرس النحو والصرف، ولابد أن تعلم علم الأساليب، وأن تنظر في قواعد البلاغيين، وهذا أمر تفنى دونه الأعمار لو أردت استقصاء واستيفاء. الأصول وقواعدها قد أخذت من قوى المتأخرين شعبة، لابد أن تتعلم أصول الفقه، وأن تنظر في خلافات الأصوليين، وأن تذهب إلى الترجيح، وأن تقبل الصحيح وأن ترد الزيف. فأخذ هذا من المتأخرين من قواهم شعبة، من قواهم العقلية والبدنية أخذ شعبة. لم يكن سلفنا الصالحون كذلك. علم الإسناد وأحوال الرواة أخذ منها شعبة، وهذا أمر دونه خرط القتاد على التعبير القديم، وقد صار هينا في هذا الزمان، خرط القتاد صار هينا، فهذا دونه لبن العصفور. أن تعلم علم الإسناد وأحوال الرواة فأخذ من القوى العقلية والبدنية في التوافر على ذلك وبذل المجهود فيه أخذ شعبة. كان الصحابي يسمع كلام النبي فما لأذن، أو يأخذ من صحابي هو عدل مرضي، إلى غير ذلك من علو الإسناد. وأما أنت فإذا جاءك النص تقول عم، ثم إذا ذهبت أنت للبحث فيه أصابك الكلال ولن تصل فيه إلى شيء، وإذا نظرت إلى من توفر على ذلك ورأيت الاختلافات حول التصحيح والتضعيف حتى في النص الواحد، أعياك أن تعرف الصحيحة من الدخيل، وقعت في حيص بيص. فأخذ هذا شعبة. فكرهم يعني المتأخرين في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، يعني ماذا أراد الإمام وقد خالفه إمام آخر، فما هو الترجيح بين القولين المختلفين، فأخذ هذا شعب. فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواه. وأما المتقدمون فقد عافاهم الله تبارك وتعالى من هذا كله. هل كان الصحابي يحتاج إلى النظر في علم الأصول؟ هل كان يحتاج إلى النظر في قواعد الجرح والتعديل وعلم المصطلح ليعلم ثبوت النص من عدمه؟ هل كان يحتاج إلى النظر في المعاجم والنظر في كتب المصنفين في العربية على اختلاف فنونها وشعبها من أجل أن يفهم معنى النص؟ فقد عافاهم الله من هذا كله. هما أمران، إثبات النص وفهمه، وأدوات فهمه متوفرة، أصحاب السليقة وأصحاب التقى، وهم الذين يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل الاتباع الحق الذين هدوا الصراط المستقيم، فينبغي اتباعهم والقص على أثرهم، أهل السنة والجماعة وأهل الفرقة الناجية المنصورة هم الذين يتبعون الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فهم الكتاب والسنة. وهؤلاء أعني الفرقة الناجية هم أهل الحديث، أهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبطلين، جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء، لم يجعلوا الجماعة ولا الفرقة ولا المنهج الباطل في الجماعات المختلفة، لم يجعلوا شيئا من ذلك معقدا للولاء والبراء، وإنما معقد الولاء والبراء عندهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لم يعقدوا الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل، يفرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها، وإنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الدين، ثم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله زكاهم ولأن الرسول رباهم وتوفي وهو راض عنهم، وهم حملة الدين علما وعملا، وقد نقلوا لنا القرآن والسنة وعملوا بمقتضاهما، ولم تظهر فيهم الأهواء والبدع والمحدثات في الدين، والحق والهدى يدوران مع الصحابة حيث داروا، ولم يجمعوا إلا على الحق، بخلاف غيرهم من الطوائف والمنتسبين للأشخاص والشعارات والجماعات والفرق يجتمعون على الضلال. ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو ملخص ما عليه أهل السنة. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا المجمل، وهو مجمل الاعتقاد، وهو أصول أهل السنة والجماعة، وهو دعائم منهاج النبوة ومنهج السلف. فينبغي علينا أن نأخذ به وأن نتعلمه وأن نعمل به وأن نثبت عليه بتثبيت الله جل وعلا، وأن ندعو إليه، ولا يضرنا خلاف مخالف ولا خذلان مخذل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم من خارجهم ولا من خذلهم من داخلهم، لأن هذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ومن تساقط على جانبيها فإنا لا نحزن منه وإنما نحزن عليه. من تساقط على جانبي الطريق فهو ممن نفاه هذا الطريق، فإن هذه الدعوة المباركة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، والسلفية كما مر كالماء الطهور، لا تقيد بقيد ولا توصف بوصف، فإذا قيدت أو وصفت خرجت من حد الطهورية إلى حد البدعة، لا أقول إلى حد الطاهرية. ليس هناك ما يقال له السلفية العلمية ولا السلفية الجهادية ولا السلفية الحركية ولا السلفية التكفيرية، إذا وصفت أو قيدت فهؤلاء أهل بدعة. أما السلفيون في الحقيقة فهم الذين يقال لهم السلفيون فقط، لا يوصفون بوصف ولا يقيدون بقيد، كالماء الطهور وكذا السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة، كما قال مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا دينه حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.